بسم الله الرحمن الرحيم.
إخوانكم في تسجيلات الصفوة الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة.
قدوة.
فإننا بأمر الله رب العالمين سننطلق بفضل الله ومنه وعلمه وتوفيقه في موضوع أعده من الأهمية العلمية بمكان، ألا وإننا سنتحدث عن قدوة وعن قيادة.
قدوة.
ألا وإن القدوة التي أتحدث عنها اليوم قدوة. شخصية معروفة وصاحبها
عبد الله ابن عباس
ابن عبد المطلب، حبر الأمة وترجمان القرآن، العبد الرباني.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
عبد الله ابن عباس.
نشأته. قالت يا رسول الله هذا هو عبد الله ابن عمك وقد ولد الآن، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم على يديه الكريمتين، ثم أتى النبي من ريقه ووضعه في فم الغلام، كان يلوك فم الغلام بريقه، فكان أول ما دخل في جوف هذا الغلام المبارك هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم.
دعاء النبي له:
اللهم آته الحكمة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار أفقه الأمة.
عبد الله ابن عباس.
علمه.
انظر وهو ابن الثالثة عشر من عمره روى لنا من الأحاديث. انظر في هذه الطفولة استغلها فروى لنا 1660 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، انظر في هذا الغلام الذي استغل قباه استغلالا
طيبا.
عبد الله ابن عباس.
وذلك لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزهدي. والآن مع مادة هذا الشريف:
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة نعيمه وفي النار عقابه. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الأيام دولا، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن شاءته أزمان. ويصدق في ذلك قول القائل: رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال، أبى الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير ذات، أترضى أن تكون رفيق قوم هم بذات وأنت بغير ذات. الحمد لله الذي إذا سئل أعطى ولم يبالي، وإذا دعي أجاب ولم يبالي. ويصدق في ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله الذي صدقت رحمته غضبه. ويصدق في ذلك ما صح عند الفضيل بن عياض وفي صحيح الإمام البخاري في كتاب الشفاعة ما ذكره وعلق عليه الإمام ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينال الشفاعة الأولى وهي شفاعة المقام المحمود الذي وعده الله إياه ثم الشفاعة الثانية ثم الثالثة وأوصل الفضيل إلى 7 شفاعات حتى يقول له ألوه الله بعزتي وجلالي يا محمد لو أنه بقي لك مثقال ذرة من خردل في النار لأخرجتها ولأدخلتها لك الجنة. تأتي بعد ذلك شفاعة الأنبياء والمرسلين لمن آمن بهم من أقوامهم، ثم بعد ذلك شفاعة الصديقين، ثم بعد ذلك شفاعة الشهداء حيث يشفع الشهيد فيما صح عند الإمام البخاري في 70 من أهل بيته، ثم تأتي شفاعة العلماء، ثم شفاعة جديدة ألا وهي شفاعة الأصدقاء حيث يكون الصديق أي الحميم في مقعده في الجنة فيسأل أين صديقي، يقال هو في النار فيقول رب شفعني في صديقي، فيأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تأتي بصديقه من النار وتدخله الجنة فلا يبقى صديق موحد في الجنة له صديق موحد في النار حتى ينال شفاعته ويدخل الجنة، فلا يبقى في النار إلا الأشقياء الذين لا أصدقاء لهم من الموحدين، فيقولون ما من حميم ولا شفيع يطاع، أي ما من صديق ولا من مقرب يتذكرنا بشفاعة في الجنة. فتأتي شفاعة الجبار جل جلاله فيقول وأما شفاعة الآن أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وجاء في معارج القبول وجاء في كتاب فتح المجيد لمن أراد أن يعود إلى التحقيق السليم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند له لا ضد له لا شبيه له لا مثيل له لا كفؤ له لا والد له لا ولد له لا والد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحده في ملكه، وحده في أسمائه، وحده في صفاته، وحده في ربوبيته، وحده في أفعاله. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد يا رجال فإننا بأمر الله رب العالمين سننطلق بفضل الله ومنه وعلمه وتوفيقه في موضوع أعده من الأهمية العلمية بمكان، ألا وإننا سنتحدث عن قدوة وعن قيادة، فلنجتنب أمر الرقائق قليلا حتى نتفهم معالم الطريق ونصل إلى طريق الله رب العالمين فيما أورده عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن فقال جلس بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط خطا وقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذه سبل أي طرق على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله رب العالمين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إننا سنمضي إلى هذا الطريق الذي حدد معالمه النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نفقها لا بد وأن نأتي بقدوة وقيادة، ألا وإن القدوة التي أتحدث عنها اليوم شخصية معروفة وصاحبها عبد الله
ابن عباس ابن عبد المطلب حبر الأمة وترجمان القرآن العبد الرباني. إننا حينما نريد أن نتحدث عن هذا العالم الفقيه أقول قلبي بقلبك وساعدي بساعدك، وبنا نذهب إلى طيات التاريخ فنستأذن عجلة التاريخ قليلا، فلتعد بنا إلى ماض غير بعيد قرابة 14 قرنا من الزمان. نأتي عند صفحة بيضاء مشرقة، نفتح تلك الصفحة البيضاء، نستأذن صاحب الصفحة المباركة في أن نطلع على سيرته، وإن كنا لم نشرف بالحياة معه في وقت واحد فكفانا شرفا وخيلا أننا نقرأ عنه ونتبع خطواته. بنا نفتح الصفحة المشرقة، إنها صفحة في طيات الزمان، سافرنا معه حتى وصلنا إلى أرضها، حيث هي أرض صلبة مناخها قاس كقلوب أهلها من أهل الأجلاف الذين كانوا يعبدون الأصنام، أرض لافحة حيث الرياح شديدة لكنها لا تأتي ببرة على الإطلاق، رياح تأتي بسموم شديدة تكاد تحرق الأبدان فيهرب منها الرجال حتى الغريب القاسي يختبئ عند المقام. إنها أرض مكة، أرض البيت الحرام حيث تتوسط الكعبة، إلا أن أناسا من القذارى ومن الجهلة وأهل السفلة أتوا بأصنام فجنسوا هذا المكان وأبوا إلا أن يضعوها، فمنهم من يعبد نائلة، ومنهم من يعبد أسقفا، ومنهم من يعبد هبلا، ومنهم من يعبد اللاتا، ومنهم من يعبد العزة على أضرب الشتى، وهم في صنوفهم على أضرب أيضا، منهم السادة ومنهم العبيد ومنهم الغرباء، ولكنهم حذوا حذو الجاهلية، إلا أناسا بينهم تحيروا معالم الطريق، شكوا في هذا أي فيما هم عليه، لكنهم تمنوا أن يأتي الصواب من القول، فتأتي كلمة التوحيد بلا إله إلا الله تخرج من فم هذا النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فتسقط على قلوب الحيارة، فتقع عليها بجشء وحنان، فيتلقفها الحيارة تلقف الطائر الظمآن على مواقع القصر والندى. إننا سنفتح تلك الصفحة المشرقة حيث ننظر إلى صاحبها. بما نقول في بيوت مكة ديار بعيدة متفرقة، كل دار تبعد، هذه دار على جبل، وهذه دار على سفح، وهذه دار تحت ضوء جبل. بما ندخل دارا خرج منها صوت لطفل مولود يصرخ في أناف الليل، نذهب نفتح الباب ترى لمن هذه الدار، إنها دار العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المولود هو عبد الله ابن عباس الذي ولد في السنة قبل الهجرة بثلاث سنوات. بنا ننظر إلى هذا الغلام، إذا نظرت إلى وجهه هو أحسن الناس وجها، إذا سمعت صوته هو أجمل الناس صوتا، إذا سمعت فصاحته قلت هو أعلم الناس. بما ننظر ما فعلت به أمه، ما أن خرج الغلام حتى حملته أمه ولم تبالي بأناف الطلاقات، ولم تبالي بجراح الولادة، حملته وحرولت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن تعطي الغلام ثدييها ذهبت به إلى النبي وقالت يا رسول الله هذا هو عبد الله ابن عمك وقد ولد الآن، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم على يديه الكريمتين، ثم أتى النبي من ريقه ووضعه في فم الغلام، كان يلوك فم الغلام بريقه، فكان أول ما دخل في جوف هذا الغلام المبارك هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل لبن أمه، فوصل إلى معدته وريق النبي ممتلئ بالحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنه عبد الله بن عباس، ما أن حلت عنه تمائمه حتى صار غلاما مميزا، وأقصد بالمميز الذي بلغ التاسعة من عمره عند العرب، غلام
لم يستغل طفولته في لهو ولا لعب، لم يستغل طفولته في كذب او بهتان، لم يستغل طفولته في سفر الى البلدان، ولكن انظر معي ما ان بلغ سن التمييز اي السابعة حتى تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلازمه اذا جلس النبي في مجلس جلس بجواره، اذا وقف النبي وقف معه، حتى صار كظله يغدو معه فيمشي معه ويسير معه الناصار ويدور في فلكه كيفما دار. صار ملازما له ملازمة العين لأختها، لا يفوق لحظة، يقول عبد الله بن عباس حتى أنه كان يحاكي أن يقلد النبي في كل شيء، حتى إذا أراد النبي أن يفعل البول أن يتبول ونظر إليه ابن عباس ويقلده رغم أنه لا يتبول، حتى لا يترك اتباع النبي في صغيرة ولا في كبيرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول عبد الله بن عباس حتى جلست مع النبي ذات يوم في مجلسه ففقهت من وجهه انه يريد ان يتوضأ، فجريت واتيت له بوضوء بالفتح على الواو، ركز معي لم اقل بوضوء ولكني قلت بوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به الشخص، اما الوضوء فهو غسل اليدين والاستنشاق الى اخره، فاتيت له بماء الوضوء فابتسم النبي وقال من اعلمك اني اريد ان اتوضأ؟ قلت فهمت ذلك يا رسول الله، فتوضأ ثم وقف للصلاة، قال فوقفت خلفه فامسك بيدي وقال يا عبد الله قس بحذائي اي قس بجواري موازيا لي. يقول عبد الله بن عباس ما ان كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الاحرام حتى وقفت خلفه اي رجعت فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي اي مال النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما رجعت يا عبد الله خلفي؟ لما لم تقف بحذائي وحذوي هنا؟ قال يا رسول الله انت اعز في عيني واجل من ان اقف بجوارك فوقفت خلفك. فرفع النبي يديه قائلا اللهم آته الحكمة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار افقه الامة. يقول العلماء ولقد نال المد باطرافه، واقصد باطراف المد اربعة، نال مد الصحبة حيث صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونال مجد القرابة حيث انه كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونال مجد العلم حيث صار اعلم الناس جميعا في عصره وفي وقته حينما قدغ نجمه، ونال مجد التقى حيث كان مصليا صواما بالنهار قواما بالليل مستخسرا بالاسحار، يحكي عنه ابو مسروق فيقول سافرت معه ليلة فجن الليل علينا، فقام كي يأتي بصلاة قيام الليل فقرأ في الآية الاولى من قول الله رب العالمين وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، قال فشهق فعلى الشهيق من صدره فتشنج صدره فاخذ يبكي ويعيد الآية لا ينتقل منها حتى اذن مؤذن الفجر الله اكبر. عبد الله بن عباس نال المجد من سعته، وان شئت ان تتعرف على هذا المجد الحقيقي يقول الائمة لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عنده من العمر 13 عاما، 13 سنة ومات النبي، انظر وهو ابن 13 من عمره، روى لنا من الاحاديث، انظر في هذه الطفولة استغلها، فروى لنا 1660 حديثا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما ان مات النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لهذا الغلام الذي استغل صباه استغلالا طيبا، يقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت الى صاحب لي من الانصار وقلت له يا هذا بنا نذهب الى دار فلان فانه يسمع حديثا من احاديث رسول الله ونذهب الى دار فلان اي نحصل العلم الشرعي. فقال له الانصاري اين انت يا ابن عباس من هؤلاء؟ أتظن أن الناس يفتقرون إلى علمك وفيهم من أكابر الصحابة ما فيهم؟ وعدد له رجالا من الصحابة. فقال له ابن عباس أنت وشأنك. يقول ابن عباس فكنت أعلم أن الرجل عنده حديث فأذهب إلى داره فأنام أمام الباب وقت القيلولة أي بعد الظهر أنام وأتوسد ردائي أي الذي ألبسه وتلفحني الرياح وتشتد الشمس لرأسي وبجسدي فيفتح الرجل بابه بعد أن ينام قيلولته فيراني نائما على بابه فيقول يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله لماذا فعلت بنفسك كل هذا؟ هلا أرسلت إلي وكنت آتيك أنا؟ فيقول له كلا أنت أحق بهذا الإكرام. ثم يتعلم منه عبد الله ابن عباس. تمضي الايام بعبد الله بن عباس لم يجمع العلم فطاولة ولا ليجادل به العلماء ولا ليماري به السفهاء ولا ليصرف وجوه الناس اليه به ولكنه جمعه ابتغاء مرضاه الله رب العالمين. انظر ذات يوم يختلف مع زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان زيد في هذه الآونة أعلم أهل المدينة بالقضاء وبالفقه وبالمواريث وبقراءة القرآن على أحرفه. اختلف معه عبد الله بن عباس في ميراث الجدة فغضب زيد بن حارثة وركب دابته وأراد أن يمضي إلى حاله فدرى ابن عباس وامسك له بركابه وسحب له جابته اي كان يسحب لزيد جابته فقال يا ابن عم رسول الله لماذا فعلت هذا؟ قال هكذا امرنا ان نحترم علماءنا وامسك له الجابة. حينئذ قال له زيد بن حارثة ارني يدك يا ابن عباس فاراه يده فقبلها زيد بن حارثة فقال له ابن عباس لماذا فعلت هذا يا زيد؟ قال هكذا امرنا ان نبجل اهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس الذي حصل العلم باطرافه حتى حدثت معه مناظرة تاب منها 16,000 وقيل 20,000 والصحيح الوارد 20,000 تابوا الى الله بسبب مناظرته. ها هي المناظرة حينما خرج رجال من اتباع علي عليه حينما رضي بالتحكيم في موقعة صفين مع معاوية خرج عليه 24,000 خرجوا عليه. حينئذ قال له ابن عباس يا علي دعني اذهب الى هؤلاء حتى اناظرهم العلم بالعلم واقرأهم الحجة بالحجة على الله ان يهديهم. فقال لا اني اخشى عليك منهم. قال لا تخشى علي شيئا فحسبي الله. وانطلق ابن عباس حتى اذا وصل اليهم يقول وصلت اليهم فرأيتهم اشد الناس عبادة لله رب العالمين رأيتهم اشد الناس عبادة لله رب العالمين. فوقف وقال السلام عليكم. فقالوا له وعليك السلام ما الذي اتى بك يا ابن عباس؟ قال جئت كي احدثكم. فقال بعضهم لا تحدثوه وقال البعض الاخر بل نستمع منك يا ابن عباس. فقال قولوا لي لماذا خرجتم على علي؟ ما هي الاشياء التي تنكرونها على علي وهو ابن عم رسول الله وزوج ابنته فاطمة واول من امن به من الصغار؟ قالوا انا نختلف معه في ثلاث. اما الاولى فان الناس بايعوه بالامارة ونصبوه خليفة للمؤمنين الا انه رضي ان ينزع عنه ثوب الامارة وقت التحكيم. النقطة الثانية انه قاتل معاوية وقاتل عائشة رضي الله عنهما ولم يصب احد اي لم يأخذ سبايا ولا غنائم. النقطة الثالثة انه رضي بالتحكيم وما دام قد رضي بالتحكيم فقد كفر بالله رب العالمين. فقال لهم ابن عباس اما والاولى فانه رضي بالتحكيم فاني اقول لكم إن الله تبارك وتعالى حينما أمرنا بألا نقتل الصيد ونحن حرم، فمن فعل ذلك يحكم به ذوى عدل منكم، أي جعل شهودا يحكمون في ذلك في أرنب لا يساوي ثمنه ربع درهم، فما بالكم بدمائنا وأرواحنا؟ أفلا تستحق منا أن ننصب شهداء من أنفسنا فيحكموا فيها حتى لا نهرق الدماء ونحصن الأموال والأنفس؟ فقالوا اللهم نعم. فقال هل خرج من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما الثانية أنه لم يأخذ سبايا ولا غنائم، إنه كان يحارب عائشة رضي الله عنها. أكنتم تريدون أن يبدي عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم بالله رب العالمين، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم بالله، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هل خرجنا من هذه؟ قالوا آمنا بالله خرجنا من هذه. قال وأما الثالثة فأنه قد رضي عن إزالة منصبه وقت التحكيم واقتفى بأن يقال علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حينما جاء موعد الصلح مع مشركي قريش فجلسوا، فأملى النبي على الكاتب أن يكتب، قال اكتب هذا ما قاضى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل قريش. فوقف أهل قريش وقالوا لا لا تكتب هذا، ولكن اكتب هذا ما قاضى به محمد عبد الله. فقال رسول الله؟ قالوا لا، لأنك لو كنت رسول الله ما قاتلناك ولا صلبناك. فابتسم النبي وقال اكتب كما قالوا، فوالله إني لرسول الله وإن كذبتموني. فإن النبي قد رضي عن هذا اللقب أن يخلى عنه وقت التحكيم، أفلا يحق لعلي أن يفعل هذا؟ قالوا آمنا بذلك. قال أخرجنا من هذه؟ قالوا نعم. فقال ألا وإني أقول ليس عندكم شيئا، فهل عدتم إلى الله؟ فعاد 20,000 تائبين وبقي 4,000 على عنادهم وحقدهم وإصرارهم ورفضهم وكرههم لعلي رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يحكي عنه صاحب له فيقول والله لقد رأيت مجلسا لعبد الله بن عباس لو كان لقريش مفخرة لكفاها أن تفتخر به. فقالوا له ماذا رأيت؟ قال ذات يوم ذهبت إلى منزل عبد الله بن عباس فرأيت الناس قد اجتمع عليه من كل صوب حتى أغلقوا مداخل الطرق، فازدحمت في وسطهم وزاحمتهم ووصلت إلى داره ودخلت عليه الدار وقلت له يا ابن عباس إن الناس قد سدوا مفارق الطرق، قد جاءوا لسؤالك وتحصيل العلم عنه. فقال ائتني بوضوء أتوضأ، فأتى له بالوضوء فتوضأ عبد الله بن عباس ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال له يا صاحبي جئت الناس، أي نادي في الناس من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل. فدخل جماعة حتى ملأوا عليه الحجرة والبيت بأسره، فلا زالوا يسألونه في القرآن وحروفه وهو يجيبهم ويزيدهم أكثر حتى استمتعوا. فقال لهم إخوانكم، أي افتحوا لغيركم، اخرجوا الآن. فخرجوا. فقال لصاحبه زعف الناس من كان يريد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. فدخل جماعة حتى ملأوا الحجرة والبيت بأسره فسألوا، فأجابهم وزادهم أحسن مما سألوا، ثم قال افتحوا لإخوانكم، ثم قال له افتح الطريق لمن أراد أن يسأل عن الفقه. فدخل جماعة ثم بعد ذلك افتح الطريق لمن أراد أن يسأل عن الأحكام والمواريث. فدخل جماعة ثم بعد ذلك قال افتح الطريق لمن أراد أن يسأل عن غريب القرآن والشعر غريب كلام العرب. فدخل جماعة حينئذ قدم ابن عباس ايامه السبعة على الناس لكي يتسع المقام. اقول بحق ان عبد الله بن عباس كان كامعة تشتبه مع جامعات في يوم في امور الا انها تختلف في امور. تتشابه مع جامعات في يوم في انها تخرج ابيالا لكن تختلف في عدة اشياء. الشيء الاول ان جامعات في يوم الجامعة الواحدة يحتشد فيها العشرات بل المئات من المدرسين والاساتذة. اما جامعة ابن عباس فقد قامت عليه وحده. النقطة الثانية ان جامعات اليوم لا تدرس الا العلم الدنيوي وان درست العلم الشرعي فليس بوافيه. اما هو فقد درس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان جامعات اليوم يدخل فيها الحابل والنابل ولكن عبد الله بن عباس كان لا يدخل عنده الا الموحد بالله رب العالمين. اقول قولي هذا سبحانك اللهم وحمدك. اقول قولي هذا او كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد فاننا تحدثنا عن العالم الكبير عن حبر الأمة عن ترجمان القرآن عن العالم الرباني عن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دقائق معدودة. والان ندخل في كنه. ربما يقول البعض ان عبد الله بن عباس حينما فعل ذلك كيف قدم ايام الاسبوع. اقول جعل يوما للتفسير وجعل يوما لتأويل القرآن وقراءته الصحيحة على احرفه وجعل يوما للفقه وجعل يوما للعروف وجعل يوما للشعر وجعل يوما لغريب العربي ثم قدم هذه الايام بحسب الحاضرين فيها. اقول هل نسي حظ غير المتعلمين من العوام؟ اقول لا بل كان مواعظه كان يعظ الناس فيها في المدينه لانصاف المتعلمين وللاميين حتى سما بهم الى مرتبه المتعلمين. تمضي الايام بعبد الله بن عباس ويفقد بصره فيصبح كفيفا ويشتد عليه المرض فيموت. انظر الى موته سلام عليه في موته ورضي الله عنه وارضاه. يشتد عليه المرض ونحن نعلم تماما ان المرض حينما يحل بالمسلم انما هو تكفير لذنب او رفع لدرجة. يشتد عليه المرض فيموت فيحمله اصحابه ويحفرون له في باطن الارض. يقول مولاه وهذه رواية راجعة في الجزء الرابع المجلد الرابع حياة الصحابة المحقق وعند ابي نعيم في الحلية وعند صاحب الصفوة في مكان اخر. والرواية بتحقيقها من حيث المتن والسند صحيحة باجماع اهل العلم. يقولون فلما حفرنا له لحده رأينا طيورا بيضاء اتت من كل اتجاه تطير فوق جسده. وحينما وضعناه في التراب رأينا طائرا ابيضا قد خرج من بين جلده وكفنه ما رأينا ابيض منه. فكفر الناس وقالوا الله اكبر. فقال لهم مولاه علام تكبره والله انه وعد الله. اي هذا الطائر هو وعد الله. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وعافنا واعف عنا واغفرنا ولا تفضحنا. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاة.
وفي الختام نسأل الله الكريم ان ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الصفوة الاسلامية.
الاخراج والهندسة الصوتية مهندس صالح سليم.
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.